بسم الله الرحمن الرحيم.
الموت.
الموت قادم لا شك، شئت أم أبيت وهو أقرب غائب انتظر.
وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد.
الموت
ظاهر الجباب وكاثر الأكاثر.
الكارثة ليست في الموت، بل الكارثة الأعظم فيما بعد الموت.
حياة ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأموال عظام.
الموت
الكارثة أن بعد الموت بعث وفيه تسأل عن كل شيء.
قد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.
لابد لك أن تتخيل الموت في كل لحظة.
عبد الله
القبر ينادي
ابن آدم أنا بيت الوحشة.
القبر ينادي
أنا بيت الوحدة.
القبر ينادي
أنا بيت الدود.
القبر ينادي
اليوم تسير على ظهري وغدا تنام في بطني.
يا ثمان والأموال يتركها قلبي وأخرى من
ما بالنا نتعامى عن مصائرنا ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا نزداد حرصا وهذا
لا بد لك أن تتخيل الموت في كل لحظة. عندما تقترب لتنام تذكر الموت، فالنوم موت.
إنه الموت.
كل خطوة، كل نفس، كل رفوف جسم يقربك من اللحظة، من بيت الظلمة والوحدة والوحشة خطوة.
كأن زاجرنا
يسر إخوانكم في شركة شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدموا لكم هذا الإصدار، أحكام الجنائز لفضيلة الشيخ مسعد أنور. والآن مع مادة هذا الشريط.
وحبيبي وقرة عيني وثمرة فؤادي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بكتاب كالشمس في ضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها، فمن أعرض عنهما تخبط في ظلمات الليل إذا يغشاها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اجعل خير أعمالنا خواتيمها، اجعل خير أيامنا يوم لقاك، وانصرنا ربنا على من عاداك. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم اجعلنا من اهل الامن يوم يفزع الناس، اللهم اجعلنا من اهل الامن يوم يفزع الناس. اللهم ثبتنا عند الموت، وثبتنا عند السؤال، واجعلنا في ظلك يوم لا ظل الا ظلك. امين امين امين. ثم اما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الساعة المباركة تحت عنوان أحكام وبدع الجنائز، هو موضوع ألح علي فيه بعض الإخوة، هو موضوع خطير، إذ أننا سنموت، وهذه حقيقة لم يختلف عليها اثنان، كل الناس كافرهم ومسلمهم يسلم بأن الموت قادم، ونبينا صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن نكثر من ذكر هادم اللذات وهازمها. الموت قادم لا شك، شئت أم أبيت، وهو أقرب غائب منتظر. يمسي ويصبح المرء في أهله، والموت أقرب إليه من شراك نعله. ما يمر علينا جمعة إلا ونشيع فيها قريب أو حبيب، أو على الأقل نرى جنازة لمسلم في شارع من شوارع المسلمين. الموت أقرب غائب ينتظر، يدور من حولك، وهو آت شئت أم أبيت، ولا يمكن أن يختفى منه، ولا يمكن أن يدفع. أخبرني بربك عن واحد فقط أفلت من قبضة ملك الموت، لا يترك كبير ولا صغير، لا يترك رجل ولا امرأة، لا يترك صالح ولا طالح، بل لم يستثنى من قبضته حتى الأنبياء. إنك ميت وإنهم ميتون. الكل سيموت، الملوك والرعية، الأنبياء والفجار. والإكثار من ذكر الموت يجعلك تصحح أوراقك، وتصلح من شأنك، وتقوم العوج الذي قد يعتريك. وعلى هذا الموت كأس وكل الناس شاربه، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار. الكارثة ليست في الموت، بل الكارثة الأعظم فيما بعد الموت. ولو أنه ليس بعد الموت شيء، لكان الموت أمنية لكل حي، لكن الكارثة أن بعد الموت بعث، وفيه تسأل عن كل شيء. اللهم أصلح خاتمتنا. ولذلك يأتي بغتة بغتة، وعلى ذلك ينبغي للعاقل أن يتهيأ للموت في كل لحظة. ولذلك ما كان يمر على الصحابة ليلة واحدة إلا ووصية أحدهم من تحت رأسه. في كل ليلة، في كل لحظة الموت ينتظر. ما في الحياة بقاء، ما في الحياة ثبوت، إنما الدنيا كبيت من خيوط العنكبوت. ما في الحياة بقاء، ما في الحياة ثبوت، نبني البيوت وحتما تنهار كل البيوت تموت كل البرايا، سبحان من لا يموت. ولذلك الموت له علامات. اول علامات الموت الميلاد، لانك ما دمت ولدت فحتما سوف تموت، ثم التقدم في السن، ثم موت الاصحاب والاقرباء، ثم انحناء الظهر، ضعف البصر، غزو الشيب لسواد شعرك المتفحم، امارات وعلامات. الحسن البصري يقول: ابن ادم ما انت الا ايام مجتمعة، فاذا ذهب يومك ذهب بعضك، واذا ذهب بعضك اوشك ان يذهب كلك. ومن العجب ان الفضيل بن عياض التقى برجل كبير فقال: يا عم كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال: 60؟ اذا انت تسير الى قبرك من 60 سنة، اوشكت ان تصل. كل خطوة، كل نفس، كل رفيف جسم يقربك من اللحظ، من بيت الظلمة والوحدة والوحشة خطوة. اوشكت ان تصل. فبكى الرجل وقال: لقد تقدم مني اعمال ومعاصي عظام، كيف النجاة؟ قال: احسن فيما بقي يغفر لك ما قد سلف. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب. الحسن البصري رأى شاب مستغرق في الضحك، قال: يا هذا على ما تضحك؟ هل علمت انك ستأخذ كتابك بيمينك؟ قال: لا. قال: فعلى ما الضحك؟ هل علمت انك ستجتاز الصراط؟ قال: لا. قال: فعلام الضحك؟ هل علمت انك الى الجنة؟ قال: لا. قال: ففيما الضحك؟ فترك الشاب يبكي بكاء وينشج نشيج يقطع نياط القلوب. نحن في هذا الزمان اكبر خدمة نقدمها للاباء والامهات اذا ماتوا ان ندشهم في التراب، ونرجع في نفس الليلة نتشاجر على الميراث، ونضحك ملء الافواه. علامة الضحك. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد لك ان تتخيل الموت في كل لحظة. عندما تقترب لتنام تذكر الموت، فالنوم موت. ولذلك احرص الا تمر عليك ليلة وفي صدرك لمسلم حسد او حقد او مظلمة. عندما ترى النار تذكر جهنم. عندما تشيع جنازة تيقن انك ستحمل في يوم من الايام. كل ابن انثى وان طالت سلامته على خشبة حدباء محموله. تخيل نفسك وانت على فراش الموت، تخيل نفسك وانت على خشبة الغسل، تخيل نفسك وانت على الخشبة الحدباء على اعناق الرجال محمول، بل تخيل نفسك ساعة ان تدس في التراب في الغرفة المظلمة. القبر ينادينا، فهل سمعتموه؟ يصيح فينا: ابن آدم، انا بيت الوحشة، انا بيت الوحدة، انا بيت الدود. اليوم تسير على ظهري، وغدا تنام في بطني. فارقت موضع مرقدي ليلة ففارقني السكون، فبالله قل لي اول ليلة في القبر كيف ترى تكون. عندما توضع في قبرك ويمر عليك ساعات، البطن قد انتفخ، العينان الجميلتان سالتا، الانف قد مال، الريح الجميل قد تغير، ساعات ما هي الا ساعات حتى يعبث فيك الدود ويسرح ويمرح. الواحد كلما تذكر في نفسه ساعة أن يموت لا يلذ له أي طعام ولا شراب ولا أي لذة من لذات الدنيا. سبحان الله، ستأتينا ساعة ندس في التراب يأكلنا الدود نتحلل. لكن شتان بين ميت وميت، ميت قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعلنا من هؤلاء، وميت قبره حفرة من حفر النار، نعوذ بالله من النار ومن اهلها. ولذلك لابد ان نتكلم في ناحية التشريعات في مسألة الموت. الموت الناس دائما يبعدونه عن اذهانهم، الناس يجعلون الموت في هامش الشعور، يعيشون لحظتهم، يعيشون دنياهم ويغفلون عن الآخرة. وقل أن يسأل أحدهم في أحكام الموت. ولذلك المصريون في هذا البلد ابتدعوا في الجنائز أكثر من 200 بدعة، أكثر من 200 بدعة، نقول أشهرها إن شاء الله. أولا، ما الذي يجب عليك إن نزل بك مرض الموت؟ المرض قبل الموت نعمة، ونسأل ربنا العفو والعافية. المرض قبل الموت نعمة، يمحو ربنا به الخطايا، يرفع به الدرجات، يعطيك الفرصة حتى تضاعف من العمل الصالح، يعطيك الفرصة في رد المظالم، يعطيك الفرصة في الوصية. فإذا نزل بك المرض فيجب عليك الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. اثنين، إذا مرضت بمرض الموت وشعرت بدنو الأجل لابد أن تكون بين الخوف والرجاء، تخاف ذنوبك وترجو رحمة ربك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. خوف كعمر بن الخطاب قال: يا ليت أم عمر لم تلد عمر. ورجاء كبلال بن رباح قال: غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. وما أجمل مقالة معاذ بن جبل وهو يموت، قال وهو يموت: اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. الرجاء، الرجاء. قال أنس: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو يموت فقال: كيف تجدك؟ كيف تجدك؟ قال: يا رسول الله، أرجو الله وأخشى ذنوبي. قال: أبشر، لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. اللهم اجعلنا من أهل الأمن في الدنيا والآخرة. وهذا أيضا رواه مسلم. ثالثا، ينبغي عليك إن كان عليك حقوق أن تسرع بأدائها. واحد وكل ورث اخته وبيموت، الحق رد المظالم. قذف امرأة في عرضها ظلما، ها انت مفارق. رد المظالم. ادي الديون، اوصي بالوصية الشرعية. كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية. يمكنك ان توصي على الاكثر بالثلث من مالك لمن ليس لهم نصيب في التركة. اوصي بربع التركة، ثلث التركة، خمس التركة، على قد ما تقدر، بالاكثر الثلث، والثلث كثير. ثم الوصية الشرعية. يا ابنائي ابرأ الى الله من النائحة، لا تقيموا لي سرادق، هذه بدعة، ابرأ الى الله منها، ابرأ الى الله من اي فعل تفعلوه بعد موتي يخالف دين الله. الحق، هذا ينبغي عليك ان تفعله وانت تعالج السكرات ما استطعت. وماذا يجب علينا نحن اذا حضرنا انسان يجود بنفسه؟ ابوك بيموت قدامك، جارك، اخوك، امك، تعمل ايه؟ اولا تلقين الميت قول لا اله الا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا اله الا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. كله كل لا اله الا الله، او على الاقل تلميحا، فان قالها مرة فلا تكرر عليه كلامك. هو يعالج سكرات ومرارات الله بها عليم، فلا تثقل عليه، يكفي ان يقولها مرة واحدة. وانا ضربت لك مثال في الدرس الماضي جميل، ابو زرعة هذا العلامة الذي خدم السنة، عندما عالج السكرات قال محمد بن مسلم تلميذه لأبي حاتم تلميذه الآخر: هلم بنا نلقن أبو زرعة قول لا إله إلا الله. فدخل عليه فقال الأول: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وعزو الحديث ده، ومن هيبة الموقف انقطع منه السند فتوقف. فقال الثاني: أنا أحدثك، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن جعفر، وانقطع منه السند. هم جايين يلقنوا الاستاذ. فقال ابو زرعة: اوقفوني، اسندوني. فلما اسنداه قال: انا احدثكم، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن معاذ بن جبل قال رسول الله: من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. قالها ابو زرعة ومات. شفت حسن الخاتمة؟ انفاسه خرجت ممسكة بقوله لا اله الا الله، اللهم توفنا على التوحيد. جنازة لمتوفى يعرفه جيدا، وهو يموت ورب الكعبة هو الذي كان يقول لنا قولوا لا اله الا الله، ده هو اللي بيلاقينا في هذا العصر. والخير ماض في هذه الامة الى ان يرث ربنا الارض وما عليها، فاللهم اجعلنا من اهل الخير. اثنين، بعد ما تلقنوا الشهادة لا تدخلوا على مسلم يجود بروحه كافر ولا عدو ولا فاسق. والدك يموت، جاءك الجار الكافر يريد أن يعاين والدك وهو يموت، لا تدخله، الموت عورة، بل ولا تدخل عليه أحد كان المتوفى يبغضه، بل ولا تدخل عليه فاسق من المسلمين وإن كان الميت لا يبغضه. تارك صلاة ما يخشش ده، لأنه مش عدل مش أمين، فقد يخرج ويتهكم على الميت لحظة السكرات، ينقل سره، ده فلان ده هو بيموت كان ربنا مسود وشه، لا يدخل عليه إلا أهله أو العدول من المسلمين. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، عندما يدخل عليه أهله إذا حضرناه وهو يجود بروحه، من السنة أن تذكروه بصالح عمله حتى يلقى المتوفى ربه وهو محسن الظن به. يا ولدي لا تبتئس، لا كرب عليك بعد اليوم إن شاء الله، أبشر، أنت كنت من أوتاد المساجد، وربنا قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا يوم الفلاح، أبشر، حدقت بيت ربنا واعتمرت، كنت لكتابه تالية متصدقة من رهبان الليل وفرسان النهار، تبشره بصالح عمله حتى يحسن الظن بالله. هذا ما فعله ابن عباس عندما حضر عمر وعندما حضر أمنا عائشة. رابعا، من السنة ألا تتكلم إلا بخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. رواه مسلم. بيحصل، يبقى الرجل بيموت والأم تحتو على رأسها التراب، والزوجة تلطم الخد، والبنت تشق الجيب، وعمود البيت سقط، بيتنا اتخرب من بعدك، الملك يقول لها اللهم امين. يا خرب بيتي، الملك يقول لها ربنا يخرب بيتي، اللهم امين. اتقوا الله، قول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اخلف علينا خيرا منه، اللهم ابدله دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله. هذه السنن المضيعة المأكولة في هذا الزمان. ويستحب لمن حضر إنسان يموت أن يقرأ عنده سورة ياسين. حديث ضعيف، اقرأوا ياسين على موتاكم، على بمعنى عند، يعني ساعة الاحتضار، يستحب. ثم إذا مات الميت ما المطلوب أن نفعله لحظة أن يموت؟ مات الآن، السنن إيه؟ أولا نغمض العين ونغلق الفم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. ولذلك الميت تجده كأنه ينظر إلى أعلى، العينين معلقة إلى أعلى هكذا، كأنه ينظر إلى روحه. إلى أين؟ فإن كانت إلى الخير كأنه يقول قدموني قدموني، وإن قبضها زبانية النار كأنه ينظر ويقول يا ويلها أين تذهبون بها. سنة بعد خروج الروح أن نغمض البصر ونثبت عليه الأصابع للحظة حتى يثبت الجفنان، ثم نغلق الفم بلسان لا بأس ولا مانع، من دين من أسفل الذقن إلى أعلى الرأس نعقده عقدة بلطف حتى يغلق الفم، ثم لا ندعو على أنفسنا إلا بالخير. النبي عندما دخل في بيت أبو سلمة ومات أبو سلمة وأغمض النبي عيناه ضج أهل أبو سلمة ضجوا، فقال النبي لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، ثم قال السنة بقى اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه، رواه مسلم. ادعيله حفظت ده يبقى عظمة، مش حفظه اي دعاء صالح اللهم ثبته عند السؤال، اللهم اغفر لأبي، اللهم ارحمه كما رباني صغيرة، اللهم لا تعامله بعدلك عامله بفضلك، اي دعاء صالح. الملائكة في هذه اللحظة تؤمن. ثم بعد تغميض العين وتغليق الفم نجرده من ثيابه كلها عدا سرواله الذي يستر العورة المغلظة، نجرده من الثياب لا سيما ان مات بليل وسيرجع غسله الى الصباح، لاننا ان تركناه في ثيابه يبيت عند نزع الثياب صباحا الاعضاء قد تخشبت، سيشق هذا على المغسل وعلى الميت، ولا بد ان نكون عندنا رفق بالميت فنحن نتعامل معه في الغسل كأنه حي. صلى على رسول الله. نجرده من ثيابه كلها، نعم، ثم نسجيه نغطيه بغطاء سابغ يغطي البدن كله بما فيه الرأس إلا المحرم، فالمحرم لا يخمر رأسه. وهذا الذي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات، صحيح لم يجرد من ثيابه، وهذه خاصية بالنبي فقط، هو الوحيد الذي لم يجرد من ثيابه على الغسل، لكنهم سجوه غطوه تماما. ولذلك عندما جاء الصديق كشف الغطاء عن رأس النبي وقبله بين عينيه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. رابعا، مات الوالد قبل ان يدفن، نعجل بقضاء الدين، فالميت لو مات شهيدا تحبس روحه عن دخول الجنة حتى يقضى دينه، ولو استغرق اداء الدين كل التركة التي تركها ولو كان اولاده صغار يقضى الدين ولا يترك لاولاده فلس. الدين اولا، فهل قضيت دين والدك عندما مات؟ من جملة الديون مؤخر صداق زوجته، هذا دين، اما ان تعفو الزوجة او يدفع لها الدين. دين الوالد قضي الدين. ثم الصبر والرضا، انا لله وانا اليه راجعون، ثم الدعاء اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ثم يغسل ويكفن ويدفن من ماله، من ماله هو. يجي عمك انا اشتريت الكفن اقول ابوك، اقول له اسف قال ده اخويا يا ابني، اقول لك السنة انه يتكفن من فلوسه، متشكرين، من ماله. المغسل يأخذ الاجرة من تركة المتوفى من فلوسه، هذا الذي يدفن يأخذ الأجرة من تركة المتوفى نفسه، هذا حقه. ثم تقسيم التركة بعد الدفن، خلاص جربناه من ثيابه تمام، الغسل بقى كيف نغسله؟ يحمل على خشبة الغسل في رفق ولين، ونوجهه ناحية القبلة. من المغسل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليغسل موتاكم المأمونون. لو انا وصيت بعد موتي يغسلني الاخ فلان، من الذي يغسلني؟ صاحب وصيتي، خلاص وصية نفذ. ما وصيتش، من اولى الناس بغسلي اهلي. النبي مين اللي غسله؟ سيدنا ابو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، مين بقى؟ طب ما ابو بكر نسيبه حمام، وعمر حمام، وعثمان النبي نفسه حمام، يعني قريبه. ناهيك عن قدر هؤلاء الثلاث، ده اعظم ناس في الامه دي بعد النبي. هم مين؟ سيدنا ابو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. لكن مين اللي غسل النبي؟ ها؟ العباس عمه، وعلي ابن عمه، والفضل ابن عمه، وقسم ابن عمه، وقيل مولاه أسامة أو غيره قريبه. هم أولى بك، هم أولى بك. يبقى اللي يغسل راجل أمين من الأقارب، مفيش، يبقى رجل ثقة عدل أمين. ليه المغسل يكون أمين؟ لأن الميت قد تبدو عليه أمارات الرضا أو علامات السخط. هذا وجهه مسود، وأحيانا تجد كأنه ضرب بسياط على ظهره. أنا كمغسل أمين، إذا رأيت من ميتكم خير أبشر، قولك يا ابني ما تزعلش، ده أبوك بسم الله ما شاء الله، وشه منور كأنه يبتسم. وفعلا والله العظيم أنا حضرت غسل بعض الناس الصالحين، ورب الكعبة كأنه يبتسم، يبتسم فعلا. صلى على رسول الله، اللهم أحسن خاتمتنا يا رب. يبقى مين المغسل الأمين؟ ينشر ما يراه من الخير ويكتم ما يراه من الشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث العظيم ده، قال: من غسل مسلما فكتم عليه، يعني ما رآه فيه من أمارات الشر، من غسل مسلما فكتم عليه غفر له الله 40 مرة، ومن حفر له فأجنه أجرى عليه الله كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفنه كساه الله في يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة، أخرجه الحاكم صحيح على شرط مسلم. صليت على رسول الله. نفصل، اللي يغسل الميت ويكتم عليه ما يراه من شر ربنا يغفر له 40 مرة لك أنت، واللي يكفن مسلم على نفقته الخاصة ربنا يكسيه من سندس واستبرق الجنة، واللي ينزل يدفنه يبقى كأنه سكن الميت في سكن مجانا بلا أجر، وثوابه ساري إلى أن تقوم الساعة. شوف أعمال خير غفلنا عنها إزاي. واللي بيصلي عليه له خيرات، واللي بيصلي عليه ويشيعه إلى المقبرة له قيراتان من ذهب في الجنة، والقيرات الجبل العظيم. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحمل على خشبة الغسل في رفق ولين، المغسل أمين. من الذي يساعد المغسل؟ اثنين ثلاثة فقط. انا كمغسل محتاج كم واحد معاي؟ اثنين كفاية. ثلاثة مش كده؟ بربك هل هذا يحدث؟ ثلاثة من اهل المتوفى، اولاده، ابوه، اخواته، او العدول الثقات من المسلمين. ما بيحصلش. فلان مات، لا الباب اتفتح، دخل عشر انفار بيشاهدوا الغسل، واكثر من عشرة احيانا ورب الكعبة. ايه اصل عايز يكامل يا ابني خالفة السنة. هما اتنين تلاتة وانتهى. حضرت مرة غسل وكنت شاب في اول عمري صغير كده، فالمغسل الكاهل فتح باب الغرفة على مصراعيه، قال عشان الناس تتصاعد، والناس على السلم وقدام الشقة كل بيتفرج، ومع الاسف له لحية احمق. صلى على رسول الله. الموت عورة، ان الله ستير يحبه الستر. هما اثنين ثلاثة معاه وانتهى من خواصه. ثم المغسل، وبعدين قبل ان نبدأ بالغسل نذيع رائحة طيبة في الغرفة التي سنجري فيها الغسل. بخور، مسك، رائحة طيبة قوية، كافور، انه وارد ان يخرج من جوفه قذر له ريح منتن، لا سيما لو مات بليل ومكث على فراشه الى الصبح تغير، يبقى برضو من الستر عليه ان احنا نغطي على هذه الرائحة. ثم الماء الذي نغسله به، هل يجوز ان نغسل الميت بالماء البارد؟ يجوز، يجوز، والاولى ان نغسله بماء فاتر دافئ في دفء دمعة العين الحارة. صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما ان كان فيه جروح او اوساخ، وضعناه على خشبة الغسل، هو مجرد من ثيابه، كشفنا الغطاء. المغسل الفقيه اتى اولا بسترة تستر عورة الميت من السرة الى الركبتين، ثم يبدأ ويضع على يده خرقة، هذا المغسل، او يلبس قفاز، ثم يمسح بطن الميت برفق عصرا لطيفا خفيفا بسم الله وعلى ملة محمد رسول الله مرة ومرة، وباليد الاخرى التي فيها الخرقة احدهم يصب الماء من فوق السترة على العورة بغزارة، وهو بهذه الخرقة يمسح الاذى عن الدبر ويعصر، ويمسح الاذى والماء يصب بغزارة وبكثرة، وبين الحين والحين يرفع السترة رفعا خفيفا ويضعها حتى لا تلتصق بالعورة فتجسمها او تكشفها، ثم يجعله بين الجلوس والاستلقاء نص قعدة، ويضغط وينزله مرة ومرة مرة ومرة، ويزيل الأذى حتى إذا تيقن أن القذر قد خرج كله من جوفه وطهر تماما يبدأ في الغسل. صلى على رسوله. يبدأ باليمين، فالنبي قال تيمنوا فإن في اليمين بركة، وقال للنسوة اللواتي غسلن ابنته ابدأنا بالميامين، يبقى نبدأ باليمين. نوضعه، وضوءه للصلاة، لكن هناك خلاف. أنا وأنت في على قيد الحياة عند الوضوء نتمضمض، هذا كيف يتمضمض؟ لو وضعنا الماء في فمه لخرج مرة أخرى من الدبر، انتهى. إنما هي خرقة نبللها ونمسح الفم والأسنان ثلاث مرات. عند الاستنشاق كتنة نظيفة نبللها ونمسح الأنف، ثم نوضعه نخلل الأصابع ونخلل الماء شعر اللحية وضوء تمام، ثم نغسله بماء وسدر، ماء وصابون، ونبدأ باليمين. هو مسجل الآن على ظهره، أريد أن أغسل ظهره، أأخذ أنا بيده وبقدم ومعي المساعد يساعدني في جعله على شقه الأيسر، ثم يغسل الظهر. فإذا انتهينا جعلناه مستلقي، ثم يأخذ هو بيده اليسرى وبقدمه وأعدله أنا وأغسل من ناحيتي. فإذا وصل الماء إلى كل جزء في البدن بالماء والصابون نصب عليه الماء بغزارة، يبقى مرة بماء وسدر ومرة بماء فقط، والثالثة بماء نضيف عليه رائحة طيبة أحبها إلى قلبي الكافور. هذا ما وصى به النبي النساء اللواتي غسلن ابنتهم، قال وجعلنا في آخر مرة من الماء كافور. الكافور موجود بيتباع لحد الوقت عند العطارين، وفيه فوائد كثيرة، يشد الجلد، يمنع الهوام، أي حشرة تشم الكافور تبتعد، يحفظ الجلد أكبر قدر ممكن من الزمن. يبقى لا سيما لو كنا نسفره لا تنسى الكافور. رائحته نفاذة جدا، يبقى سيغطي على أي رائحة قد تنبجس منه. غسلناه، إياك أن تنسى بعد الغسل، بعد أن تبلل الجسد بخرقة، أن تأتي بالمسك أو ما شابهه من الروائح الطيبة التي ليس عليها كحول في بيرته، وتطيب أعضاء السجود، الرجلين، الركبتين، ننقل من خلال الأخير الأخير أن نكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيضاء، هكذا كفن النبي في ثلاثة أثواب بيضاء، وتكفن المرأة على خلاف في خمسة أثواب، وإن كان الألباني قال في ثلاثة كالرجل، لكن خالفه بعضهم فقال المرأة في خمسة أثواب والرجل في ثلاثة، والمرأة في خمسة لأنها عورة، فيحترز ويحتاط معها أكثر ما يحتاط مع الرجل. الكفن أبيض من أرخص أنواع الأقمشة البيضاء، ليس فيه حرير ولا عمامة ولا قطنية. عارف القطنية؟ ها؟ وماشي العمل زي الشداري ده، يبقى تحس ان هو يعني ابوك بقى او يعني متوفى بقى عمدة كفر الهندوة، ملبسه السرير. ثلاث اثواب بيضاء، بيضاء من ارخص انواع الاقمشة البيضاء، احنا مجهزينه خلاص، غسلناه، جففنا البدن، الكفن ده وضعناه على سريره مفتوح، ثوب من داخل ثوب من داخل ثوب، وضعناه في وسط هذه الاكفان. نأخذ الشق الايسر ونضع عليه الشق الايمن ونحكمه، ادي لفة، لفة الثانية هكذا، نأخذ الشق الايسر ومن عليه الشق الايمن ونحكمه، والشق الثالث الاخير هكذا، انتهى. رباط بعد الرأس، لان الكفن لابد ان يكون سابغ اطول من الميت من عند رأسه بشبر على الاقل، ومن بعد قدمه بشبر على الاقل، عقدة لطيفة هناك من فوق الرأس، عقدة من بعد القدم، عقدة في الوسط او بحسب الحاجة، خمس عقد ماشي، سبعة ما يضرش. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كفناه، ثم ننطلق الى المسجد وضعه اولا في نعشه. ما نحطش لحاف في النعش من تحت. حاطط لحاف تحت ليه؟ حاطط بطانية السعودية من تحت ليه؟ ما بعد 10 دقائق هتحطه في التراب. هذه بدعة. بعضهم يضع ورد من تحته ومن فوقه بالبتوع مصر الجديدة. غلط. نعش الرجل لا يستر، يكشف هكذا. من هيك يعجبني قوي اهل الحجاز وفلسطين، النعش احنا بنحط الميتين عندنا في صناديق، اما هم فلا، نعش يشبه الطاولة. كل ده شايفينه. دي السنة. صندوق بلاش تحط غطا من فوق، عبرة. اما المرأة فلا بد ان تستر، فالمرأة عورة. نعم. ثم ننطلق الى المسجد، نصلي صلاة الجنازة 4 تكبيرات، الاولى نقرأ الفاتحة، الثانية نصلي على النبي محمد بصيغة التشهد الاخير، الثالثة ندعو للميت، الرابعة على خلاف. بعضهم قال بعد التكبيرة الرابعة تصمت للحظة ثم تسلم، وبعضهم قال لو دعوت للميت ولنفسك بعد التكبيرة الرابعة وسلمت فلا بأس ولا مانع. انتهى انتهى. نحمله الى قبره، لا نجري بالنعش ولا نمشي ببطء، انما نسارع الخطى. فان كان صاحب خير فالى خير نقدمه، وان كان صاحب شر فشر قد وضعناه عن اعناقنا. ثم الدفن. يلي الدفن الاقارب. ان كان المتوفى امرأة لا يحملها الا محارمها، ابنها اللي يشيل الجثة، يعني خالها، عمها، جوزها، مش كله يلا هيصة. في صلاة الجنازة نسيت ان اقول ان كان المتوفى رجل يقف الامام عند رأسه، وان كانت امرأة يقف الامام عند وسطها. صليت على رسول الله. ثم بعد الدفن ننقص على القبر ساعة. يستحب ان يعظنا اي احد موعظة عن الموت، هكذا فعل النبي. ثم الدعاء فرادى، كل واحد يدعو للميت لوحده. انما عادش يدعو هم امنوا، ما حصلش والله. قال ادعوا لاخيكم واسألوا له التثبيت فانه الان يسأل. العزاء على القبر في البيت في الطريق للحظات، لله ما اخذ ولله ما اعطى ولله ما اخذ، وكل شيء عنده لاجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. انتهى. هذا مرور السهم في الرمية في احكام الموت. احنا بقى اخترعنا ايه؟ اقول لك صلي على رسول الله. اولا عندما يموت الميت عندنا وهو يقود بنفسه، يغفل الرجال والنساء عن الدعاء له، وينشغل الكل بالصياح والضجيج والنياحة. النياحة ولطم الخدود وشق القلوب والإسعاد. النبي قال ليس منا من لطم الخدود وشق القلوب ودعا بدعوى الجاهلية. رواه البخاري. عمود البيت واقع. يا خرابي من بعدك، سيبني لمين؟ سيبك لمين؟ من الرزاق؟ الله. انا كنت في الدرس الماضي ان في جنازة امرأة صاحت وقالت بعد ان مات ولدها، يا رب خدت ابني مني ليه؟ ابني صغير، يا رب انت ظالم ليه؟ قالت هكذا. وماتت بعد ولدها بأسبوعين. ولا ادري اختم لها على الكفر ام تابت وتاب الله عليه. ابن عمر روي عنه اثر قال، وهذا عند التذكرة في تذكرة القرطبي، قال الميت اذا قبضت روحه وضج اهله وقف ملك الموت على عتبة الدار وصاح فيهم وهم لا يسمعون: ايها الناس، لماذا سخطكم؟ ان كان سخطكم علي فانا والله مأمور، وان كان سخطكم على ميتكم فهو وربي مقهور، وان كان سخطكم على الله فانتم بهذا كفرة، وان لي فيكم عودة ثم عودة حتى ابيدكم اجمعين. زعلان ان ابوك مات، من طرح له؟ انا لله وانا اليه راجعون. مسألة ادوار، انتم السابقون ونحن ان شاء الله بكم نلاحقون. ايه الموضوع؟ الكل سيموت، انما هي ادوار واجال ثم كارثة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه. رواه البخاري. ميت عرف عنه في حياته انه ما كان يتبرأ من النياحة. شوف بنت بتصوت قدامه وتلطم، ولاش حرام عليك يا بنتي؟ ما يصحش. يرى الباطل ويسكت، يبقى اقرار. ميت اوصى بالنياحة عليه بعد موته. انا قلت الكلام ده، امرأة مسلمة مخلفة كم ذكر، قالت لي مرة: نفسي ربنا يديني بنت. حصل والله؟ قلت لها: لما؟ قلت كل خلفتي صبيان، نفسي بنت علشان لما موت تصوت علي. طب دي لو ماتت وبنتها شالت التراب فوق دماغها، الام هذه تعذب بنياحة بنتها ام لا تعذب؟ من انا في حياتي عرف عني اني بريء من هذه الافعال واشجر فاعلها وانهى عنها، ثم بعد موتي ضعفت نفس امرأتي فناحت واخذ بفعلها. يبقى ده التوفيق بين هذا الحديث وبين قول ربنا: ولا تزر وازرة وزر اخر. هذا التوفيق. نعم. وبعدين من بدع الجنائز، وعد معايا اللي جاي الثالثة، عد انت الارقام. ثالثا، مشي النساء مع الرجال في الجنازة. ميت يموت كل يجري، نساء ورجال في الجنازة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى النساء يتبعن الجنازة فقال لهن: اتحملن في من يحمل؟ هتشيلوا معانا؟ قلنا: لا. قال: اتغسلن في من يغسل؟ قلنا: لا. قال: اتدلين في من يدلي؟ هتدفنه؟ قلنا: لا. قال: فرجعنا مأزورات غير مأجورات. المرأة لا تتبع الجنازة. تتبع الجنازة ازاي؟ صوات ونقم وسخط على الله. والله لو عادت نفس الميت اليه وخرج من نعشه لضربهن بالنعاس. كلما قالت: وسبعاه، طعنه الملك. الملك: أنت سبعها؟ وجملاه، يطعنه. أنت جملها؟ فلا أرضينا الخالق ولا نفعنا المخلوق. يعني ابويا مات ما عيطش؟ عيطي يا ستي، انت مش من حديد. لكن ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وان بفراقك يا ابراهيم لمحزونون. بس خد بالك بقى: ولا نقول الا ما يرضي ربنا، اللي هو انا لله وانا اليه راجعون. ثم من بدع الجنائز النعي بالصحف والتفاخر بالانساب. لماذا صحيفة وفيات في جوار الرب هذا افضل. انتقل الى رحمة الله الحاج برعي المر نسيب اللواء فلان وابو الدكتور فلان والمهندسة فلانة والرقاصة فلانة والممثلة فلان. اهدى دعوة واعلان. انا مالي ان تخلف دكتور ولا مهندس ولا رئيس وزراء حتى. ممنوع. هذه بدعة. والنعي بيتكلف قد ايه؟ 5 سطور في الجرايد. كتير. 50 جنيه مين يا عم الحاج؟ صلى على رسول الله. ده انت لو تجيب ورقة تعلقها قدام الجامع هناخد منها 50 جنيه. 50 ايه؟ 100! ممكن في واحد بقى ما كل واحد على قد فلوس في نعي قد كده. فكر. في صفحة. فممكن نعي يوصل ل 3-4 آلاف جنيه. ممكن اجوز بهم بنت يتيمة تبقى في ميزان ابي. ااكل 100 يتيم. اكسي 50 يتيم. وهذا انفع ورب الكعبة له. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التهرب من غسل الميت. قال يدعى بقى ابوك ميت تعال خش. ولك معاه. خش انت معلش. هو واقف بره الاوضه مولع السجاره. اخ يا عيني يابا. طب خش ادخل. لا مش قادر. بيحصل. ثم عند الغسل وضع المغسل الاحمق قطن في دبر الميت بادخاله في الدبر. قطن يصنع منه فتيل ويضعه في دبر الميت. بدعة حمقى. حرام. ما هي الا قطعة قطن توضع على الصمام من الخارج بين الاليتين ان خشينا ان ينزل من دبره شيء. اما ان تيقنا انه لن ينزل من دبره شيء فلا حاجة لها. لا يضع قطعة قطن في هيئة فتيل في الدبر وقطعة قطن في داخل الانف وفي العين وحتى على البق. ده ما يوضعش الا اذا كان ينزل وغسلناه 7 مرات 9 مرات وما زال يخرج دم. هنا نضع القطن داخل الانف وعلى الفم. انما راجل بسم الله ما شاء الله. الداعي ده صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يندع الكفن العمامة والمنديل والكفن في الحرير. يعمل الراجل عمة وستيري. انا شفت مرة مغسل عمل كده عارف قميص القميص بتوع الصلاية الصفرة. عمله كده قصه من فوق ولبسه والقميص كده درع. انت يقول لي ما هو دي القميص ويعمل له عمة ومنديل. وراح يفسح. ما هذا؟ أذن البدع. أذن. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا من بدع الجنائز عند التغسيل تكفين الميت في الحرير صنع عمامة له ومنديل وقميص هذا للرجل ممنوع. ثم وضع قطن في هيئة فتيل في الدبر. ثم بعض المغسلين الحمقى يقوم بقص أظافر المتوفى. المتوفى لا نقص أظافره. لو فيها وسخ نعم نخرج الوسخ من بين الأظافر لا بأس. لكن نقص الأظافر نحلق لذانه نقصر شعره لا. بل لو سقط من لحيته أو رأسه شعر لوجب عليك أن تضعه في الكفن. صار أمانة. تغسله بعد ما غسلناه ورجل بلحية هنسرح له دقنه ونسرح له شعره. نعم وارد ان في مشاطة من مشاطته تخرج يعني شعره من دقن وقت من رأسه ضحى معه في الكفن. لا تقليم اظافر ولا ازالة شعر ولو كان شعر ابط ولو كان شعر عانة كما مات يلقى الله. نعم. ثم من بدع الجنائز بعد ان نكفنه ونضعه في النعش كما قلت يضعون لحاف في الخشبة من تحت، هذا ممنوع. ورد من تحت الميت ومن فوق ممنوع. يغط خشبة الميت الرجل ممنوع. ثم إذا انطلقنا به إلى المسجد مع الأسف نجد المتوفى في الجنازة في المسجد وأكثر أهله خارج المسجد لا يصلون، والله العظيم بيحصل. يبقى ابنه واقف بره ورمى ابوه جوه، ما تعالى صل، انك لا صل انت يا ابن المسلمين. ده انفع حاجة للمتوفى الجنازة دي، اللي يصلي عليه 100 يبقى وجبت له، يعني ربنا يقبل الشفاعة، بس 100 من المسلمين الصالحين. والنبي قال في حديث اخر 40، وقال في حديث ثالث 3 صفوف. يا من السنة حتى لو بيصلي على الجنازة 3 اعملهم 3 صفوف، 3 صفوف، ونكتر الصفوف على قد ما نقدر. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، من البدع كذلك اتباع الجنائز بالموسيقى، بيحصل. موسيقار الاجيال مات، ونحطه في علم جمهورية مصر العربية ونضعه على عربة مدفع، ودي بدعة اخرى. والموسيقى بس الحقيقة موسيقى حزيني، موسيقى الجنائزية، اهدى موسيقى. ونضع المتوفى على عربة مدفع، او ما يكفيه انه كان يحارب الله في الدنيا، ايعلن على الله الحرب بعد موته؟ طب ما توجه مدفعك يا اخويا لاسرائيل، موجهه للترب، ترب الغفير، ما هذا؟ بدعة. ثم من بدع الجنائز بمجرد ان نضع الخشبة على اعناق الرجال يبدأ فريق الهلافيت، كل واحد يريد ان يظهر في الصورة، وحدوه اهد اهد، ولا سان بقى لو الميت عربجي وقال وحدوه تطلع ايه اهد. هذا موت صمت، اصمت. طب هتعيله، لا تجاهر، فكر في نفسك انت، تخيل ان انت اللي محمول على الاعناق الان. هذا موت صمت وموت عبرة. الصمت عند سماع القرآن، عند تشيع الجنازة، عند الإغارة على الاعداء، صلوا على رسول الله. ثم من بدع الجنائز كذلك الطواف بالنعش حول الاضرحة، وده في الفلاحين مشهور. فلان مات، ولك ناخد كده نطوف بيه كده حوالين ضريح السيد البدوي 7 لفات، بركة. ايه ده بتختموها بشرك؟ طواف بالنعش لو قصبوها وصى، حتى لو وصى وصية باطلة لا تنفذ، لك نزوره، زوره ايه؟ هذه بدعة. ثم ادعاء الكذابون ان النعش بيجري او النعش طار، ولك ابوك، يا سلام على ابوك، ده ابوك ده والي يا ابني، ليه يا حاج؟ الخشبة بتاعته كانت بتجري، بقطع نفسنا، الخشبة كانت بتجري، هوا تجري. طب حطها على الارض، لو مشيت ملي اتحداك، كفاية بقى بكش وكذب. الحمالون هم الذين يجرون للنعش، صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم من بدع الجنائز ذبح الذبائح عند خروج الميت تحت النعش، وده في الفلاحين مشهور قوي. طلعوا النعش، يقول لك نعمله فدوة، اذبح الخروف تحت الخشبة، ذبحنا له عجل وعدى، ذبحنا له عجل والخشب فديناه، خلاص الملائكة في الكوف في القبر هيسيبوه، ما انا دفعت الفدية، عايزين ايه تاني؟ في بقى من ربك لسه ومن نبيه، ما انا دفعت. عبط، في خيبة، في جهل، في شرك. ها هذه الذبيحة لا تؤكل فهي ميتة. وفاعل هذه الفعلة مشرك بالله. وبعض الأغبياء بيذبح الذبيحة عند القبر وينطخ داخل القبر بالدم. شرك. صلى على رسول الله. ثم مات الميت ودفناه، اول دفن بقى بعد ما دفن الدفن حطناه في القبر. اولا مقابر المصريين كلها مقابر غير شرعية، مقابر فرعونية، حجر بيرش الميتين جنب بعض كهذه المناديل. القبر بتاع العيلة، ابويا مات دفناه، بعد 3 اسابيع عمي مات، ندفنه فين؟ في الشارع؟ قبر العيل. تفتح تلاقي والدك بقى دي في حتة ورجليه في حتة، مفيش ستر على المتوفى. لو عندنا في مصر تطور على ما يبدو في المقابر، بقى عندنا مقابر بدورين. ايه المدورين دي؟ لكن ميتين كتير، تحت دي الجثث وفوق عظامة. بدعة، بدعة ضلالة وعمى. امال الميت تحط فين؟ حتى لو عظم في التراب، الارض. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. يضع الميت على طول بقى التربي وشوية التراب وكاشف وش الميت، وفي وش ما يملاش عينك الا التراب. خد قلة الدين وقلة الادب دي. اكثر الترابية حشاشون، ما عندهمش دين. امال ايه؟ يمكنك ان تحثوا على القبر 3 حفايات من التراب، او على الكفن المغطى 3 حفايات. ثم الدفن كيف يكون؟ نوجه الميت الى القبلة. ازاي؟ نقيمه على جنبه اليمين ناحية القبلة، زي ما بعض الاخوة بيقول. يبقى رجل الميت في وش القبلة؟ غلط. جنبه اليمين باتجاه القبلة، دي السنة. وبعد الدفن ننقص على القبر ساعة، لانه الان يسأل. ما بيحصلش، دفناه عفشناه طرف في وشه، يطلع بقى بره. يا اخوانا ان شاء الله العزا بالليل في دار المناسبات، سلام عليكم. يا ابن اقعد دلوقتي، والدك محتاج دعوتك ومحتاج وجودك الان. يقولك لا لا، هروح بقى عشان اجهز الصوان. فيسبح سنة من اجل ان ينشئ بدعة. دفن. ثم من بدع الجنائز السرادقات. جاي بقى الشيخ الصييط هياخد 1000 جنيه في الليلة، وبتاع الفراشة 200 جنيه، وفي واحد بقى لابس بابيونة وقميص وجاي بيصب قهوة. ايه ده؟ يقولك الصوان بدعة. وهذا قارئ القرآن هذا الذي يشترط اجر حرام. امال يعني هاخد العزة فين؟ على القبر وخلاص. الصحابة كانوا يعدون الجلوس لتلقي العزاء من النياحة. صليت معايا الجنازة على والدي، وشيعت معايا، وعزتني على القبر، خلصنا. انما انا والدي متوفى بليل، وقعد جنب الجثة لحد الفجر، وما نمتش، ونكد وحزن ومرهق طول النهار. لسه جاي بقى تقعد معايا ساعة تسمع لك ربع، وعايز تشرب قهوة وتوجع قلبي. خلاص كلمتين انتهى على الواد. لله ما اخذ ولله ما اعطى، كل شيء عنده لاجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. انتهى. ما بيحصلش. لازم الصوان والقهوة. والقارئ بيقرأ القرآن وساعدته في ايدي فنجان القهوة والسجارة. اذا زلزلت الارض زلزالها، هو ياخد نفس، الله قاعد. الله يخرب بيت الكفرة اللي عرفوك يا اخي. انت عايزة تتزلزل دلوقتي؟ حنقة. لا، صوان بألف جنيه عشان والدك يعني. لو انت عايز تنفعه اعمل له صدقة جارية بالألف جنيه تنفعه. هذه بدعة. ثم بقى المصريين دفنا الحج النهاردة وعملنا الصوان بالليل، الخميس جه الخميس الاربعين وفي 15 كمان. التطور ده بصلي على رسول الله اول مرة اعرفها بحق، الخميس والخمستاشر والاربعين وطلعة رجب وطلعة شعبان وعاشوره والسنوية. ايه ما هذا؟ دي كلها بدع فرعونية عشان تبقى عارف. الاربعين دي بدعة فرعونية، ولذلك حتى النصارى في مصر يفعلونها بدعة فرعونية. ثم الاطاقة والصمدية وتلقين الميت على القبر في الارياف، ذهبت في جنازة وضعوا الميت في القبر، لقيت واحد كده بقى الفقيه، مش اقول لك بلد ايه، الفقيه الكبير بقى لابس عمة كده قد ما اذنت الجامع، وقف بره على القبر واذن. اذن بتاذن ليه يا مولانا؟ لمين؟ ده وقت الصلاة بتاذن ليه؟ عشان الشياطين تمشي. شياطين ايه؟ وبعدين معتقد الناس ان الواحد مننا هو بيموت تأتيه الشياطين في صورة ابوه وامه، هذا كلام لا يصح، كلام باطل. فبيأذن بعد ما خلص اذان وقف على القبر، يا محمد يا ابن فاطمة هيجي لك دلوقتي ملكان يقولوا لك من ربك، خد بالك، قول لهم ربي الله. من نبيك؟ خليك ناصح، محمد رسول الله. احنا فين؟ في النقراشي، مدرسة النقراشي، بتدلوا برشام. نفس الناس تفكر يبقى عندها حتى ذرة عقل، انما لا عين ولا عقل. كل ما النبي قال لقنوا موتاكم، لقنوا ما امتى بقى؟ هو بيموت ساعة الاحتضار. صلوا على رسول الله. خلص بقى الاذان، يجي عشرة كده من الجماعة بتوع الطرق يقولك هنعمل عتاقة لابوك. عتاقة يعني ايه؟ هنقرا القران كله ونهب ثوابه له. اليوم الثالث ماشي، يقعدوا بقى اربعه نصابين، هنقرا القران كله دلوقتي ونهب ثوابه لابوك. وانت عارف القران ده الحرف منه بكام حسنه؟ بعشره. عد بقى، يعني في ربع ساعه ممكن ابوك ياخد عشره مليون حسنه. يودوا الفردوس على طول. يقراوا بقى ازاي؟ الله ربع ساعة خلصنا. طب بالمنطق، طيب بالمنطق، لو انت بتقرأ القرآن بسرعة المحشني الجزء هياخد معاك قد ايه؟ نصف ساعة. نصف ساعة في 30 يعملها قد ايه؟ 15 ساعة. يا بني ادم ده هم بلفوك في نصف ساعة. طب ازاي؟ ثم واهب ثواب القرآن للمتوفى، هل تصل؟ لا تصل. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا لفظ عام، لكن في تخصيص في السنة، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فيهم قراءة القرآن؟ لا. نفسي تقول للنبي أنت قرأ القرآن على ميت. طب ما هو دفن زوجته خديجة يا أخي. الفاتحة على روح خديجة ماشي، ليه؟ ما كانش عايز مصلحتها بقى؟ او انت ارأف بزوجتك من النبي؟ مش ممكن. امر ترك النبي، انت هتتفزلك على السنة؟ هذه بدعة. ثم بدعة خاصة بالنساء، معلش النهاردة لازم تصبروا عليها شوية، مستعدين؟ بس الزيادة في الحداد بالنسبة للمرأة فوق 3 أيام بدعة. لا يجوز للمرأة أن تحتد فوق 3 أيام إلا على الزوج. تحتد على الزوج قد إيه؟ 4 أشهر و10. زوجتي أبوها مات 3 أيام يعدوا تقلع السواد، تتزين، تقول لي هل أنت في حاجة إليّ؟ ده ادب السنة. عندكم الكلام ده؟ مفيش. هي تقعد منكدة على نفسها وعليك وعلى عيالها وعلى الدنيا مش 3 ايام، سنة بحاجة. حرام، بقول حرام، حرام. هذه بدعة. ثم من بدع الجنائز كذلك وضع الزهور على المقابر. جماعة اللي فوق راح يزور قبر الفنانة فلانة ياخد معاه بوكيه ورد حطه على التربة. وهذه عادة نصرانية ليس لها أصل عندنا في الإسلام. ثم الفاتحة زيادة على شرف النبي، جماعة الماتم بيقولوه بدعة. ثم تلقين الميت في القبر بدعة. ثم زيارة القبور في الأعياد بدعة. ولك طلعت رجب طلعت عاشوراء العيد الأضحى العيد العيد الفطر، ما حدش يزور المقابر في الأعياد لا رجال ولا نساء. ثم إقامة الأضرحة يدفنوا ميت في وسط مسجد بدعة ضلالة نهى النبي عنها. ثم تجصيص القبر ورفعه فوق الأرض أكثر من شنام الجمل، والله العظيم بدعة. كل مقابر المصريين كده، النبي قبره مرتفع عن الأرض بقدر شبر مسنم كشنام الجمل بس. صاحبنا عامل لي حجرة، لا ومش كده وبس، ده النبي حرم علينا ان احنا نقصف القبر نتليه من بره بالقصف. النهاردة ناس يعملوا شان بمحاره ومبيضه وعامل رخام وحاطط لوحة رخام كبيرة هنا يرقد اللواء فلان الفلاني، يخشى هو تحت لواء قول صفا وانتباه ما تصلي على رسول الله. هنا قبر العندليب، هنا قبر السندريلا، هنا قبر ايه الكلام ده تفاخر حتى في المقابر، الفشخرة حتى في التراب. صدق ربنا عندما قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هذه بدعة، هذه بدعة. ثم إقامة الأدنية للسكنة في القبور، النهاردة في ناس سكنة في التراب، هذا لا يصح وهذه بدعة. ثم الزراعة في القبور، النهاردة التراب بقى جناين، أبوه مات عامل هنا صبارة وهنا صبار، اشمعنى الصبار بالذات؟ اشمعنى؟ ليه الصبار فقط؟ ليه؟ عشان يصبر؟ ربنا يصبرك يا حاج صابر. واحد زرع لي بلغاية، واحد زرع لي شجر الكافور، ايه جنينة؟ جنينة؟ وعشان كده الناس بتروح التراب ما بتفتكرش الآخر. يعني في العيد الماضي في المقابر مصورين واحد في جريدة الجمهورية قاعد جنب التربة، والله مسنود على التربة كده وبقه وبيشرب البوري، واحد حرام فوق، واحدة جنبه لابسة استريتش بتتكلم في المحمول، والله هكذا في الصور. وانا ذهبت مرة للمقابر لغرض ما، يعني كنا بين 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 يعني واحد اداني زكاة قال لي فرقها، فانا ساجد قلت ابأس خلق الله، اكيد هم اللي عايشين في المقابر ناس عايشين بين الاموات، ده ابأس خلق الله دول. رحت هناك لقيت واحدة طلعالي شبه عارين، طلعت كده العشرين جنيه لقيت حوالي 50 واحد، فاحنا بناخد باللفة كده لقيت الراجل قاعد جوه الطرق جنب الطرق ومعاه البوري وحاطط التلفزيون فوق التربة. صحيح عايش. فقال الشيخ كشك لما قالها زمان قال لك يبقى محمود المنيجي بيضرب توفيق الدين فوق وملك والملك بيحز بالكافر ده. اللي راح منكم عمر او حد وزار البقيع شلاه ولا شجرة هناك؟ دي مقابر يا حد، يعني تذكرنا بايه؟ بالاخر. مش عايز تحت العنباية والتوتاية واللبلباية هي طرق دي اللي مع النبي غرز جريدة. ايوه جريدة، هي الجريدة هتنبت هتطلع شجر حتة خشب، وده امر خاص بسيدنا النبي محمد فقط، ولذلك لم يفعله اي احد من الصحابة بعد موت النبي. هنبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من البدع كذلك اضاءة المقابر، وضع القناديل نور وكهرباء ومية المقابر. ما احنا قلنا عايشين هناك بدعة، ما يعيشوش هناك. سكان مصر ساكنين في 5% من مساحة مصر، عندنا 95% فاضيين. ثم قراءة سورة ياسين على المقابر، هذه من البدع ايضا، اهداء ثواب العبادات للموتى، هذا لا يصح. الدفن بالبيوت، وده كان حصل زمان جماعة، زمان الفلاحين لما كان واحد يمثل عيل صغير ابن شهر او سقط كان يدفنه فين؟ في البيت. واسأل جدا تحت عتبة البيت، ودي بدعة ضلالة. دفن هنا ليه؟ يقولك هنعمل لنا غلبة، لا حتة صغيرة هنا وخلاص، حرام. وإياك أن تحتج لي بأن النبي دفن في بيته، إن ده فعل خاص بالنبي، فالأنبياء يدفنون حيث يموتون. صلتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اعتقاد البعض أن الشياطين يأتون الميت ساعة الوفاة، وهذا قال فيه السيوطي لم لا يصح. وضع المصحف عند رأس المحتضر وهو بيموت يحط مصحف ورا دماغه، لا يصح. توجيه الميت ساعة لاحتضار ناحية القبلة كرهاه سعيد بن المسيب وأنكره الإمام مالك وقال لا يصح فيه حديث. إخراج الحائض والنفساء والكنب من عند المحتضر كلام فارغ غير صحيح. واحد بيموت مراته حائض ولا طلع بره، حرام. ليه حرام؟ ليه حرام؟ كنب حرام تحضر واحد بيموت ليه؟ يا سادة، هل حيضة المرأة في عينيها في يدها؟ لها موت لا تتجاوزه. فإخراج هذا كلام فارغ غير صحيح. وبعدين بدعة خطيرة جدا خاصة بالنساء، كتير من النساء بيعتقدن أن المرأة العقيمة لو مسحت مية غسل الميت تحمل. واحدة يقول لك مكبوسة عايزة تحبالي يا بنتي، فلان ده مات غسلوه، امسحي مية الغسل انت، ده شرك بالله، كفر، لانها تعتقد ان هذه المياه تجلب لها النفس وتدفع عنها الضرر، ولا نافع ولا ضار لنا الا الله. ثم اعتقاد البعض ان روح الميت تحوم حول البيت، يقول لك ابوك مات روحه دلوقتي بترفرف حوالينا. بترفرف فين يا حاج؟ هو ان كان صالح روحه في عليين، ان كان صالح او مرمي في سجين. اللهم اجعل ارواحنا في حواصل طير الخبز ترتع في الجنه. فهذا كلام فارغ غير صحيح. ثم اعتقاد البعض او جزم البعض بالرحمه للميت، لقضيه المرحوم. المرحوم مات امتى؟ او الشهيد فلان، شهيد ايه؟ حتى لو مات في المعركة قدامك لا نجزم له بالشهادة. لكن المرحوم امي، وهحلف براس امي المرحومة، مين قالك انها مرحومة؟ ما يمكن تبقى مفحومة. الجزم ده يقينك اللي جبته ده ما دليله يا اخي؟ ده عثمان بن مظعون صحابي عظيم جدا، لما مات وقفت امرأة اسمها ام العلاء وقالت ان الله سيغفر له ويدخله الجنة او كلام نحو هذا، فقال النبي لها يا ام علاء، يا ام العلاء، انا رسول الله ولا ادري ما يفعل بي غدا. مرحوم غلط، لكن قول ابي رحمه الله، الله يرحمه، يرحمه الله. مستجزم لي؟ هذا خطأ، هذا خطأ. ثم اعلان وفاة الميت من على المنائر. واحد مات يمسك الميكروفونات في الجامع توفي الى رحمة الله، وبيجزم ان راح الرحمة برضه، الشيخ فلان الفلاني، الحاج فلان الفلاني، والعزاء مش عارف فين. الميكروفون ده مش عشان كده، معاك تليفون، معاك تلغراف، معاك جواب، اعمل زي بتوع الارياف، هات ميكروفون فوق سيارة ولف. لكن الجامع الميكروفون لا ينعى من خلاله اي احد، اللهم الا ان كان عالم من المشاهير، ونفعل هذا للدعاء له. ثم قول البعض صلى الله رسول الله، حمل البعض الميت في السيارة دي بدعة حقيقة. النهاردة بقت موضة اللي يموت يحطوه سيارة وعلى المقبرة. ان كان القبر بعيدا فوجود السيارة هنا ضرورة. لكن واحد مات عندكم في كادي المولى وهتدفنوه في تراب الويل تحطوه السيارة تبقوا مبتدعون. هما السنة ايه؟ حمل المتوفى على اعناق الرجال. حطيه في عربية يبقى انت حرمتنا من الاجر الحمل هذا، حرمتنا من العبرة والاتعاظ. لا طب لو هندفنه في تراب بعيدة مضطرين نجيب سيارة لا بأس. وقبل المقابر بمرحلة نص محطة قول له اقف هنا سيدنا نطبق سنة النبي وشيل. انما يا اخويا العربية قدام الطور ناقص يخش بيها الطور ليه؟ تحرمنا من الاكل. هذه بدعة. ثم من البدع دفن الميت في بلد غير التي مات فيها. واحد مات في القاهرة لك لا لكن يدفنوا في المنوفية. سمعت؟ هو هنا كفر وهناك مسلمين. البلد اللي يموت فيها يدفن فيه. مات في السعودية لك لا لازم يجي يدفنوا هنا. في ناس كده يعني حصل امرأة توفي ولدها هناك جابته هيدفن في البقية هيدفن عندنا في تراب الويل. يعني يطلع جنب المعلم حنسيرة والمعلم عصفور ما تخليه في البقية يا حاجة. جابته هنا 7-8 ايام مرمي النعش حد يتفتح مطلعين فتافيت. حرام عليكم. مش مات في بلد اسلامي؟ ايوه صلى عليه مسلمين ودفن على الشرع. ايوه خلاص نجاهيم الكويت من السعودية جهل. النبي لما الصحابة ماتوا في غزوة احد لقى بعد المعركة بعض الصحابة شيء القريب وبينقلهم راح يدفنهم في البقية فأبى وقال ادفنوهم هنا حيث ماتوا في الجبل حجارة. وكانوا الصحابة جرحى وقال لهم اعمقوا في الحفر امر شق جدا للسنة. هذه هي السنة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني على وجه السرعة بعض البدع التي وقعنا فيها في الجنائز وهذا قليل من كثير. أنصح إخواني بقراءة كتاب أحكام الجنائز وبدع الجنائز للعلامة الألباني وكتاب الروح لابن القيم. بس كتاب الروح لابن القيم فيه أشياء ضعيفة كثيرة لأنه كتبه في أول حياته العلمية. فأنا أرجح بالدرجة الأولى بدع الجنائز أحكام الجنائز بتاع حضرة الشيخ الألباني رحمه الله فيه الخير الكثير ليتنا نقرأه. إلى هذا الحد نقف وهذا ما أعلم والله أعلى وأعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الله.
مع تحيات تسجيلات شور للإنتاج والتوزيع الإسلامي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.